التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. إيران تدين جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمات الدولية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الساعات الآتية ستثبت أن العدو أخطأ بالتقدير في عدوانه على غزة. إدانات عربية ودولية لقصف غزة، وواشنطن ولندن تدعمان إسرائيل، ومسؤولة أممية تصفه بالعمل العدواني. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. وجه وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان رسالة إلى المنظمات الدولية والإسلامية، أكد فيها أن تداعيات التصعيد في غزة والأراضي الفلسطينية يتحملها الكيان الصهيوني الغاصب والمعتدي بشكل كامل. وفي رسالة وجهها إلى وزراء خارجية الدول الإسلامية والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة التعاون الإسلامي ورئيس حركة عدم الانحياز ورئيس الاتحاد الأفريقي، أعرب أمير عبداللهيان عن قلق إيران العميق للأحداث الجارية في غزة، مدينا جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمات الدولية وعدم قيامها بأي تحرك. وأوضح أمير عبداللهيان أن مقاومة الاحتلال والدفاع عن الوطن حق طبيعي للشعب الفلسطيني. أكد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن جيش الاحتلال الصهيوني يقهر ويهزم ويذل وتكسر هيبته، مشددا على ضرورة أن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضعف العدو والاستفادة منها في المواجهة. وقال السيد حسن نصر الله إنه من حق الشعب الفلسطيني والمقاومة وحركة الجهاد الإسلامي أن ترد على هذه الاعتداءات الصهيونية بالزمان والمكان والأسلوب الذي يرونه مناسبا، معتبرا أن السكوت على جرائم الاحتلال سيفتح الباب أمام الاغتيالات للقادة. ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني مجزرتين في قطاع غزة، الأولى في مخيم جباليا نجم عنها 6 شهداء منهم 5 أطفال والثانية في رفح، وأدت إلى ارتقاء 8 شهداء من بينهم طفل و3 سيدات. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد قائد المنطقة الجنوبية خالد منصور و2 من رفاقه في مجزرة رفح التي أدت إلى تدمير واسع في المنطقة وارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى. وبذلك قد سقط منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة لليوم 3 على التوالي ما لا يقل عن 24 شهيدا وأكثر من 215 جريحا. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ يومين على قطاع غزة ورد المقاومة عليه، نتابع التقرير التالي.
هكذا هو المشهد في قطاع غزة، عشرات الشهداء والجرحى سقطوا جراء العدوان الصهيوني على غزة، جلهم أطفال ونساء. صواريخ الاحتلال كانت تستهدف بشكل مباشر المنازل والمناطق المدنية في القطاع، وهدد الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق عملياته في غزة إذا تدخلت حماس ودعمت حركة الجهاد الإسلامي. وكثفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على قطاع غزة ودمرت منزلين تدميرا كاملا، واستهدفت عددا من المواقع الحيوية والمدنية في مناطق مختلفة من القطاع، خصوصا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة ومدينة خان يونس جنوبي القطاع. هكذا بات المشهد في المستوطنات والمدن المحتلة، حيث أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح. واستهدفت العملية مستوطنات تيفوت وسيديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية. كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن نحو 160 قذيفة صاروخية أطلقت باتجاه الكيان، واعترضت القبة الحديدية 60 قذيفة وصاروخا، أي نحو 100 صاروخ سقطوا داخل الأراضي المحتلة. وأكدت سرايا القدس أيضا أنها قصفت تل أبيب ومطار بن غوريون وأزدود وبئر السبع وعسقلان ونتيفوت وسيديروت ب60 صاروخا. كما أعلنت عن استهداف آليات إسرائيلية في موقع عسكري في فجة على حدود غزة. وتحدث الإعلام العبري عن إطلاق صلية من الصواريخ باتجاه تل أبيب ومنطقة الوسط، ما أسفر عن سقوط إصابات في صفوف المستوطنين، وأشار إلى بدء تنفيذ خطط عمليات إخلاء منظمة من مستوطنات محيط غزة. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أكد خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد خالة أنه ليس هناك أي شك في أن النصر سيكون حليف المقاومة الفلسطينية وسكان غزة المقاومة، وأضاف أن تل أبيب تحاول التستر على أزماتها المتفاقمة من خلال الاستمرار في خلق الأزمات. من جانبه أكد خالة أن الكيان الصهيوني يمر في أضعف فتراته، والمجاهدين الفلسطينيون يدافعون عن سكان غزة وفلسطين بقوة وعزة.
نبقى في الملف الفلسطيني، حيث تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استهدافها المدن والمستوطنات الصهيونية ردا على العدوان المتواصل على قطاع غزة. وقالت السرايا إن آخر ضرباتها ضمن عملية وحدة الساحات كانت على مدينة تل أبيب وأسدود وعسقلان وسديروت برشقات صاروخية كبيرة. بدورها ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة أمن الاحتلال بدأت تنفيذ خطط عمليات إخلاء منظمة من مستوطنات محيط قطاع غزة، فيما أعلنت إطلاق نحو 400 صاروخ من قطاع غزة، مشيرة إلى إطلاق صلية من الصواريخ في اتجاه تل أبيب ومنطقة الوسط. حول هذا العدوان وتداعياته ورد المقاومة عليه نتابع الحوار التالي مع عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد غبن.
نؤكد على وحدة الميدان ووحدة العمل المقاوم ووحدة الأذرع العسكرية. الميدان مفتوح للجميع، والفصائل المقاومة وأذرعها العسكرية تدك المغتصبات الصهيونية في كل مكان، ولن يعني والفصائل والاحتلال الصهيوني يريد طبعا تحييد الجميع والاستفراد بذرع معين أو حركة معينة، ولكن ها هي الميدان يؤكد بأن كافة أذرع العسكرية تدك كما قلت المستوطنات، وهناك وحدة حال لفصائل المقاومة وللغرفة المشتركة بشكل عام، وهذا ما أكدته يعني بيانات المقاومة وبيانات غرفة المشتركة وأيضا الهيئة العليا للقوى الوطنية. الاحتلال يريد تحييد قطاع غزة عما يجري في جنين ونابلس وطول كرم وأيضا في الداخل المحتل، ويعني أيضا يريد يعني التمهيد لما تسمى بمسيرة الخراب التي تريد المستوطنين أو ينظمها المستوطنين باتجاه القدس أو الأقصى. لذلك يعني لا يمكن للاحتلال أن يحيد قطاع غزة ويحيد المقاومة، فالمقاومة في غزة هي مقاومة لغزة ومقاومة لجنين ومقاومة للقدس ولكل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني. ستكون يعني هناك ردود فعل قوية أمام يعني ما يقوم به الاحتلال في جنين وفي الضفة بشكل عام وأيضا في القدس، ولا يمكن يعني أن يتم تحييد قطاع غزة الذي يعني أثبت من في عملية سيف القدس السابقة بأن قطاع غزة ومقاومته يعني هي ذراع يدك المستوطنات الإسرائيلية الصهيونية عندما يكون هناك أي خطر في أي مكان على أبناء الشعب الفلسطيني إن كان في غزة أو في الضفة أو في القدس. الاحتلال الصهيوني يريد من خلال الاعتقالات والاستهداف والقتل والتشريد للشعب الفلسطيني هو كسر عزيمة المقاومة في الضفة الغربية، وخصوصا الضفة الغربية التي هي على تماس مباشر مع الاحتلال الصهيوني، ولذلك يتم اعتقال القادة والنشطاء والمقاومين في الضفة الغربية إن كان في جنين أو غيرها.
تتوالى الإدانات العربية والدولية للقصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، وفي حين وصفت مسؤولة أممية القصف بالعمل العدواني، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا دعمهما لما وصفتها بحق تل أبيب في الدفاع عن النفس. فقد أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعدوان الإسرائيلي الجديد على قطاع غزة الذي أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، كما أعربت الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكارها بأشد العبارات العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة. من جهتها دعت الخارجية الأردنية إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما عبرت الخارجية التونسية والجزائرية واللبنانية والعراقية عن إدانتهم لعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة المحاصر. في ردود الفعل الدولية، نددت المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا إلبانيز بالضربات الجوية الإسرائيلية على غزة، ووصفت العملية العسكرية الإسرائيلية بدعوى ردع الجهاد الإسلامي بأنها عمل عدواني صارخ وعديم الأخلاق وغير مسؤول. وفي السياق نفسه، دانت الخارجية التركية بشدة الغارات على غزة، وقالت إنه من غير المقبول سقوط ضحايا بين المدنيين بمن فيهم الأطفال. كما قال رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان: نقف مع الشعب الفلسطيني الشجاع ونطالب المجتمع الدولي بالتحرك ضد الجرائم الصهيونية التي ترتكب بحق الفلسطينيين. وعبر المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عن إدانته للقصف الإسرائيلي على غزة الذي أوقع عددا من الشهداء والجرحى. أما في واشنطن، فقد قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها حسب وصفها، وحثت جميع الأطراف على تجنب مزيد من التصعيد. وفي لندن، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن بلادها تدعم ما وصفته بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. كما قالت الخارجية البريطانية إنها تراقب الوضع النكثب داعية الجميع إلى التهدئة. أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي أن الفريق الإيراني المفاوض في حال حوار حول المواضيع المتعلقة بالضمانات في محادثات إلغاء الحظر، واصفا سير المفاوضات بأنها ليست سيئة. وكان فريق التفاوض الإيراني برئاسة علي باقر كني قد وصل إلى العاصمة النمساوية فيينا يوم الخميس الماضي لمواصلة المفاوضات بشأن إلغاء الحظر، وأجرى جولة مفاوضات أولى مع إنريكي مورا، كما التقى بيتر لافينسكي نائب وزارة الخارجية النمساوية. يحيي محبو أهل البيت عليهم السلام في كافة المدن الإيرانية ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وفي مدينة كرمان جنوب شرقي البلاد، حيث مرقد الفريق الشهيد قاسم سليماني، يتم إحياء هذه المناسبة في أجواء مختلفة. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع ما أفاد به الصحفي محمد باقر علي من مقبرة الشهداء بكرمان.
كرمان الكرم من أكبر محافظات البلاد في أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، المكان الذي ولد فيها وترعرع فيها وأحبها وأحب أن يدفن فيها شخصية كبيرة كالفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. أجل، أنا الآن في مقبرة الشهداء في محافظة كرمان وفي مدينة كرمان، المكان الذي يرقد فيه الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني. منذ حلول شهر محرم الحرام رفعت رايات العزاء في أرجاء البلاد في جميع أنحاء إيران الإسلامية إذانا وإحياء لعزاء أبي عبد الله الحسيني عليه السلام، وتقام مجالس العزاء في جميع أنحاء البلاد. في كرمان المواكب الحسينية التي كانت يعني تسلك شوارع المدينة بعد استشهاد الفريق الحاج حق قاسم سليماني باتت تتجه إلى مقبرة الشهداء وإلى قرب مضجع يعني قائد النصر الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني، وتقيم العزاء في هذه المنطقة وفي هذه النقطة بالتحديد. يعني مراسم العزاء في إيران الإسلامية تعم إيران الإسلامية مراسم العزاء في كل المحافظات وفي كل المدن وفي كل الشوارع وفي كل زقاق. نشهد إقامة العزاء في العشر الأوائل من شهر محرم الحرام يعني إحياء لذكرى أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتحظى هذه المراسم كلها بحضور جماهيري كبير جدا. لربما هذا الحضور يحمل دلالات مهمة ودلالات كبيرة. من أبرز الدلالات هي أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي ثورة حية، ثورة التي انطلق بها الإمام الحسين عليه السلام في عام 60 من الهجرة من المدينة المدورة وصولا إلى مكة المكرمة وبعد ذلك إلى يعني إلى العراق، لا تزال حية. لبيك يا حسين يعني أننا سنمضي في طريق الحسين، لبيك يا حسين يعني أننا سنحرص على دين رسول الله كما حرص الإمام الحسين عليه السلام وخرج من أجل الإصلاح في أمة جده. لبيك يا حسين يعني نحن ننصر يعني المظلوم ونقارع الظالم. لربما أبرز تجليات هذه القضية دعم الإيراني، دعم الشعبي والحكومي الإيراني للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ولقضية القدس منذ انتصار الثورة الإسلامية.
إلى العناوين. إيران تدين جرائم واعتداءات الكيان الصهيوني التي تجري في ظل صمت المنظمة الدولية. السيد حسن نصر الله يؤكد أن الساعات الآتية ستثبت أن العدو أخطأ بالتقدير في عدوانه على غزة. إدانة عربية ودولية لقصف غزة، وواشنطن ولندن تدعمان إسرائيل، ومسؤولة أممية تصفه بالعمل العدواني. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية الذي يأتيكم أسبوعيا من إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا السياسات الإسرائيلية وخطط هذا الكيان الإجرامية والتآمرية ضد شعوب المنطقة وضد الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، والوضع الداخلي المتأزم للكيان الصهيوني وصنوف وألوان الجرائم التي يتعرض لها قطعان المستوطنين الذين اقتيدوا إلى الأرض الفلسطينية بوعود زائفة. وفي حلقة اليوم نسلط الضوء على واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. عنوان حلقة اليوم: واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أعزائنا المستمعين، إن المجتمع الصهيوني مجتمع هش ويعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة. إن سبب زيادة الهجرة العكسية في الكيان الصهيوني هي الأزمة الوجودية الحقيقية التي يعيشها الكيان، وذلك بسبب الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية والغلاء المعيشي. والسبب الثاني له علاقة بالتحديات الخارجية، خاصة بعد الهزائم المتتالية التي طالت الكيان الصهيوني تحديدا بعد العام 2006 وصولا إلى الهزيمة الكبرى في معركة سيف القدس. هذه مؤشرات مهمة لازدياد حقيقي بالنسبة للهجرة العكسية داخل الكيان. أعزائنا الأفاضل، أما الآن ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في الشؤون السياسية من لبنان. دكتورة سهام، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك. ما هي أسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، و كيف يمكن أن تؤثر هذه الهجرة على وجود هذا الكيان؟
السلام عليكم، شكرا على استضافتكم الكريمة، وتحياتي لكم ولكل الإخوة العاملين في هذا البرنامج. في الحقيقة فيما يتعلق بأسباب الهجرة العكسية داخل الكيان الصهيوني، بعد معركة سيف القدس أصبح الكيان الصهيوني المؤقت عبارة عن بؤرة رعب لعدة أسباب في الحقيقة. أولها فشل الحكومات الصهيونية المتعاقبة في تحقيق الأمن للمستوطنين، وهنا نتحدث عن المستوطنين الذين هم يشكلون يعني أساس أداة الضغط الأساسية والأداة السياسية التي يستخدمها قادة العدو حتى في مشاريعهم الانتخابية وفي حملاتهم الانتخابية، حيث يقدمون الوعود إلى سكان المستوطنات بتوفير الأمن والاستقرار والحياة الهادئة والرفاهية، ولكن على مستوى الواقع لا تتحقق ولم يتحقق أي شيء من هذه الوعود. نقطة ثانية تنامي في الحقيقة مقابل هذا الإرباك وهذا القلق وهذا الخوف وانعدام الأمن، هناك تنامي لقدرات المقاومة وجبهة المواجهة في المنطقة بشكل عام، ليس فقط بفلسطين. يعني ابتداء من فلسطين هناك اليوم مقاومة قوية تمتلك قدرات واسعة وقدرات مهمة. أربكت الكيان في وكانت معركة سيف القدس دليلا واضحا وحيا وواقعيا على هذا التطور وهذه القدرات، وهذا طبعا شكل سببا إضافيا لحالة الهجرة العكسية أو حالة الهروب الجماعي من المستوطنات ومن الأحياء السكنية داخل الكيان، سواء كان لم تعد هناك أي منطقة داخل الكيان منطقة آمنة، سواء كان في الشمال أو في الوسط أو في الجنوب، أصبحت كل المناطق عرضة لصواريخ المقاومة، وأصبحت المقاومة قادرة على الوصول إلى هذه المناطق ولاستهداف نقاط حساسة ومواقع حساسة، وهذا طبعا كان عنصرا إضافيا في هذه الهجرة العكسية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أعزائنا الأفاضل، حول العنف ضد النساء والذي يعتبر واحدة من الجرائم التي يشهدها هذا الكيان باستمرار لا سيما داخل مؤسسته العسكرية، إن سبب الأساس لهذا الموضوع هو وجود التربية العنيفة داخل الكيان الصهيوني وعدم احترام المرأة والأسرة، وكذلك الأزمة الاقتصادية والمعيشية وارتدادها داخل المنزل، حيث لم يعد هناك مجال لمعالجة العنف الأسري داخل الكيان الصهيوني لأنه خرج عن السيطرة. وبشأن ارتفاع حالات الاغتصاب في جيش الاحتلال، فإن هذا الأمر يأتي بسبب الطبيعة الثقافية والتربوية داخل الكيان الصهيوني والنظرة الدونية للمرأة وانعكاس ذلك على العلاقة بداخل الوحدات العسكرية وفي السلوك المنزلي وسلوك المؤسسات والوظائف العامة. طيب أيها الأفاضل، مرة أخرى نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، ما هي أسباب تنامي ظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسة العسكرية الصهيونية؟ وكيف يتعامل القضاء الصهيوني مع الشكاوى المقدمة من قبل الجنديات اللائي يتعرضن للاغتصاب؟
طبعا بالنسبة لي في الحقيقة لظاهرة الاغتصاب داخل المؤسسات العسكرية الصهيونية وتعامل القضاء الصهيوني مع هذه الظاهرة، في الحقيقة على الرغم من الدعاية السياسية التي يقوم بها الكيان وتقدمها مؤسسته العسكرية حول ارتفاع منسوب تجنيد النساء في الجيش وتوليهم مناصب كبرى وهامة وحتى حساسة داخل قطاعاته العسكرية المختلفة، إلا أنه يبدو أن أمام هذه الضرورة العسكرية والدعاية السياسية تظهر أزمة أخلاقية كبيرة. يعني اليوم يحاول الكيان التكتم عنها بكل الوسائل، لكن يبدو أنها تتكشف كل يوم بفضائح جديدة، خاصة بعد قيام العديد من المجندات الصهيونيات من ضحايا الاغتصاب والتحرش بتقديم شكاوى أمام القضاء الصهيوني في هذا الموضوع. المعروف أن جيش الاحتلال هو أقوى مؤسسة في الكيان الصهيوني المؤقت وهو صاحب الهيمنة على القرار السياسي، لكنه لم ينجح في إخفاء درجة الانحطاط التي يتصف بها الجيش كالسرقة والتحرش والاستهتار بحياة الأبرياء وحتى ظاهرة الانتحار المنتشرة والمرتفع منسوبها في صفوفه. طبعا يتشدق الكيان دوما بأن جيشه أخلاقي، لكن الأفعال والحقائق تعطي صورة مناقضة تماما حول عدد حالات الاغتصاب التي تبدو في ارتفاع. يعني هناك بعض المعطيات المسربة التي سربتها بعض المواقع الإلكترونية الصهيونية، مثلا تحدثت عن 46 حالة في 2021 حالة اغتصاب يعني حصلت داخل تعرضت لها مجندات في داخل المعسكرات، بالإضافة إلى حالات التحرش وأغلبها لجنود ومجندات في الخدمة الإلزامية. كما تضاعف عدد طلبات الدعم النفسي بسبب الاعتداءات الجنسية في الجيش. على الرغم من أن الموقع الرسمي للكنيسة الصهيوني كشف في شهر يناير الماضي عن تقديم حوالي 1542 شكوى ضد التحرش الجنسي في الجيش خلال عام 2020، لكن لم تقدم أي لوائح اتهام بحق مرتكبي هذه الجرائم، فقد قدمت هذه المعطيات فقط إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية ولم يتحرك في شأنها القضاء. طبعا هنا يأتي السؤال، لماذا يتكتم القضاء أو لماذا لا يتحرك القضاء لإثارة نيابته العامة تثير هذه الأساليب أو هذه السلوكيات التي تعد جرائم في القوانين الجنائية؟ هذا دليل على أن هناك تواطؤ بين القضاء وبين المؤسسة العسكرية، لأنه لا يمتلك القدرة على فرض المحاسبة على الجنود المذنبين. طبعا هذا الموضوع يأخذ بعد سياسي أساسه عدم فتح المجال لأي جهة داخلية أو خارجية للتداول في هذا الموضوع. طبعا هناك حالة تكتم شديد على كل هذه التفاصيل وكل هذه العمليات وكل هذه السلوكيات التي تحصل داخل مؤسسات الجيش. التمسك طبعا بالصورة المزيفة التي يحاول فيها الكيان دائما الدفاع عن جيشه وتقديمه على أنه أخلاقي ويحترم القوانين في سلوكه وممارساته، وهذه طبعا مغالطة كبيرة قد تحرج الكيان حتى أمام حلفائه في الغرب، يعني حتى أمام حليفه الأمريكي وحلفائه الأوروبيين، وبالتالي هذا ما يزيد في سرعة التكتم التحكم وسرعة التضليل حول هذه الوقائع. التغطية على الجرائم ليست فقط في حق الجنود وما يعانونه أيضا، أيضا هناك تكتم حتى في حق الشعب الفلسطيني، يعني الممارسات التي والانتهاكات التي يمارسها جنود الاحتلال في المعتقلات وفي السجون ضد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من تحرش واغتصاب، هذه أيضا يتم التكتم عنها وعدم الإفصاح عنها حتى لا يفتح المجال وتمنع كل حتى المنظمات الدولية تمنع من الدخول إلى للكشف عن هذه الحالات وللتحقيق فيها، من لجان التحقيق الدولية مثلا، لأن أي لجنة تحقيق ستدخل للبحث في هذا الموضوع سيفتح هذا الباب أمامها للتوغل أكثر والدخول في تفاصيل أكثر، ستمس بها بشكل مباشر المؤسسة العسكرية، وهذا ما طبعا يرفضه الكيان ويسعى دوما للتكتم عنهم.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. عنوان حلقة اليوم: واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. أيها الأفاضل، إن نسبة اليهود في داخل القدس المحتلة يتجاوز 63% من مجموع السكان هناك، ويصل الرقم إلى حدود 540 ألف يهودي مقيم على حساب الفلسطيني الذي لا يتجاوز حوالي 350 ألف موجودين بداخل المدينة. إن هذه الحالة تعبر عن نوع من الحضور الفلسطيني القوي، خاصة فيما يتعلق بنقل المشكلة من أن تكون عبئا على الفلسطيني إلى المستوطنين أنفسهم، علما أن كل السياسة الإسرائيلية التي استخدمت تجاه هذه المدينة المحتلة منذ احتلالها حتى اليوم هي سياسة تهويدية مباشرة تستهدف العنصر الفلسطيني بشكل مباشر، من القتل إلى الاعتقال إلى التضييق. ولمرة أخرى أيضا نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، إلى أي مدى تؤثر السياسة التهويدية الإسرائيلية على معنويات وثقافة المواطن الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة؟ وهل نجح الكيان في سياسته هذه؟
طبعا فيما يخص الحديث عن مدى تأثير السياسة التهويدية الإسرائيلية التي عمل هذا الكيان منذ أن أنشئ على أرض فلسطين على فرضها على سكان فلسطين، على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين، وفي محاولة لاختراق فكرهم وثقافتهم وعقلهم وخياراتهم حتى الوصول إلى طمس الهوية الفلسطينية العربية إسلامية كانت أو مسيحية. وعملت طبعا هذه السياسة التهويدية لسنوات طويلة لتحقيق ذلك. طبعا ربما هنا بمسح تاريخي ولو بشكل بسيط نقول بأن المؤسسة الصهيونية وكيانها الناشئ في أربعينات القرن الماضي أدركوا مدى التحدي الذي يشكله بقاء مجموعة من الشعب الفلسطيني حتى وإن كانوا يرونها مهزومة من وجهة نظرهم في فلسطين، أي أنهم من الفلسطينيين الذين تمسكوا بالأرض وتمسكوا بالبقاء في أرض فلسطين ورفضوا الهجرة كما فعل آخرون. لذلك بإدراكهم هذا التحدي عملوا على إخضاع هذا المجتمع الذي بقي في أرض فلسطين لمنظومة الجيتوهات، ما يسمى بمنظومة الجيتوهات والحكم العسكري والرقابة والضبط، إلى حين يتسنى لهم طردها أيضا من أرض فلسطين. ونحن رأينا ما فعلوا من مشاريع في محاولات مشاريع الترانسفير، أي تهجير كل الفلسطينيين من أرض فلسطين إلى الدول المجاورة في مشروع صفقة القرن إلى آخره من المشاريع التي يعمل الصهيوني ليل نهار على توثيقها وتثبيتها حتى يعلن دولته الوهمية، الدولة اليهودية الخالصة. طبعا الأساس أن عودة الثورة الفلسطينية ومسيرة التحرر الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الستينات والسبعينات القرن الماضي رسمت قضية فلسطين وبقوة على خريطة العالم، وطبعا ثبتت وجود هؤلاء الفلسطينيين في أرضهم، لأن بموازاة هذا حركة التحرر تحول النضال الفلسطيني 48 الذين بقيوا في وطنهم من نضال من أجل البقاء إلى نضال اشتباك، بدءا من التصدي للحكم العسكري مرورا بيوم الأرض في سنة 1976 المعروف، والحركة الطلابية العربية الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية في كيان الاحتلال، وبالذات في سنوات 70 و80 ومساحات الثقافة وأدم المقاومة الفلسطيني وهبة القدس والأقصى في عام 2000 وهبة الكرامة في عام 2021، هذه كلها جزئيات انتقل فيها هذا الجزء من الشعب الفلسطيني من التمحور في وعي الهوية الفلسطينية وفي مواجهة مشاريع الأسرلة إلى وعي القضية الفلسطينية وضمنها حماية الوجود في أرض فلسطين، ومن ضمن ذلك ما شهدته طبعا مؤخرا منذ سنة ونيف المدن الفلسطينية الساحلية التاريخية وما شهده النقب الذي يخضع لمخطط تطهير عرقي وغزو صهيوني للقضاء على الوجود العربي فيه، خدمة لعقيدة التهويد الصهيونية الراسخة وخدمة لمشاريع استراتيجية مع الدول التطبيع في مجال التجارة العالمية والتعاون الأمني.
الغدة السرطانية إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني. أعزائنا المستمعين، إن 82% من الصهاينة في القدس المحتلة لا يشعرون بالأمن والأمان، والمستوطنون قرب حدود قطاع غزة يعيشون ذعرا حقيقيا، فيما جرائم القتل في المجتمع الصهيوني تتزايد وعمليات انتحار جنود جيش الاحتلال في ارتفاع. إن قصة فقدان الشعور بالأمن والأمان لم تقتصر على الصهاينة الذين يعيشون في القدس المحتلة، بل تشمل أيضا الذين يقطنون في المستوطنات قرب الحدود مع قطاع غزة الذين يعيشون في خوف وذعر. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة نعود إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة، هل يقتصر فقدان الشعور بالأمن والأمان على الصهاينة الذين يعيشون في القدس المحتلة؟ وماذا عن الذين يقطنون في المستوطنات قرب الحدود مع قطاع غزة؟ وكيف يؤثر ذلك على الوضع الداخلي الإسرائيلي؟
طبعا بداية كان فقدان الشعور بالأمان والأمن في الحقيقة ربما مرتبط فقط ببعض المناطق. أعتقد أننا إن رجعنا قليلا ببعض الحوادث أو بعض الفترات التاريخية في الحروب الأخيرة والمعارك الأخيرة التي حصلت بين قوى المقاومة في فلسطين وفي لبنان في وجه العدو الصهيوني منذ حروب غزة المختلفة كل يوم تثبت المقاومة الفلسطينية في غزة بمختلف أساليبها وممارساتها وسلوكها أنها تزداد قوة وتزداد تشبثا وتزداد مهارة في التعاطي مع الوقائع في أي معركة يحاول يفرضها العدو ويحاول من خلالها أن يصفي هذه المقاومة وأن يقضي عليها. هذا ثبت معادلة جديدة أن وهي معادلة الصواريخ التي استخدمت في معركة سيف القدس الأخيرة، ثبتت معادلة في الحقيقة أنه طالما أن الأمن مقابل الأمن وأن إذا ما شعر الشعب الفلسطيني واستطاع الشعب الفلسطيني أن يتمتع بحقه في حياة آمنة وباستقرار وبحقه في أرضه ويسترجع حقوقه المسلوبة، فإنه لا يمكن لهذا الكيان ولا يمكن لمجتمعه الاستيطاني أن يشعر بالأمان وأن يشعر بالاستقرار وأن يكون له حقوق في أرض هو مستوطن فيها، هو لا يملكها، هو زرع فيها وهو ليس منها. واضح جدا ولا يمكن أن يخفى، لأن من يقاتلون هم يقاتلون على أرضهم ويقاتلون لأجل أرضهم، وهذا المحتل الذي دخل بالرغم من كل الترسانة العسكرية التي يمتلكها وبالرغم من التغطية والدعم الأمريكي والغربي وحتى وفلسطين المحتلة أو المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية أو في قطاع غزة يرونها المقاومون أو يرصدها المقاومون، هي شبه فارغة ومهجورة. يعني كل الذين كانوا موجودين فيها هجروها وذهبوا إلى مناطق أخرى يعتقدون أنها ستكون أكثر أمنا في المرحلة المقبلة، ولكن هذا كله دليل على أن فقدان الشعور بالأمان وعدم قدرة الصهاينة على تحقيق انتصار ولو انتصار رادع يردع عنهم صواريخ المقاومة ويردع عنهم عمليات الاستشهادية والعمليات الاختراق لجدار الأمن داخل الكيان التي يقوم بها الفلسطينيون سواء كان في القدس أو في مناطق أخرى، هذا دليل على أن هذه الحالة ستؤدي إلى انهيار، حالة انهيار كامل داخل هذا الكيان. هناك اليوم تهديد وجودي، هناك حالة من الفزع ومن الهلع بأن هذا الكيان زائل لا محالة.
أحبتنا الكرام، وأخيرا نسلط الضوء على جرائم القتل بخلفية جنائية والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في الآونة الأخيرة، حيث يتم داخل المنازل وفي الشوارع ما يطرح تساؤلات كثيرة عن أسبابها وخلفياتها، وتنتشر العصابات المسلحة داخل الكيان حيث ينتشر تسلطها وفرض الخوات على أصحاب المصالح وشركات الكيان بشكل متزايد، حيث جرى إحراق عشرات شاحنات النقل التابعة لشركة رفضت دفع الخوات. إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية. كانت هذه الحلقة تحت عنوان واقع المجتمع الصهيوني والجرائم التي يشهدها. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إحجاية من قلب عاش المحنة وكبر بيها، إحجاية محب اتغذى المحبة وسهر ليها، إحجاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، حجاية نخوة ووفا ويل هويناهم احجاية عشرة عمر ويل كبرنا وياهم. احجاية ويهن
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله ايش فيكم يا أبويا، شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء يا بعد بيتي بذكر استشهاد سبط الرسول وابن الزهراء البتول أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والله يجعلنا وياكم من السائرين على نهج الإمام الحسين عليه السلام بالدنيا، ومن الفائزين بشفاعته يوم القيامة. نعم نعم للعراق، وكلا كلا للفتنة، عنوان وشعاره للغيرة العراقية اللي طلعوا يدعمون الشرعية ويطالبون بحفظ الدولة وحماية مؤسساتها والدفاع عن الدستور والنظام. وطبعا هذه التظاهرات طلعت تعلن موقفها من تظاهرات قام بها إخوانهم من التيار الصدري اللي خرجوا يعبرون عن رأيهم بالعملية السياسية واعتراضهم على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. لكن اسلوب التعبير ما يختلف بيه اثنين انه صار بيه تصرف غير قانوني وانتهاك لسيادة الدولة وحرمة مؤسساتها. والمستمع اكيد سمع هواية حكي عن موضوع اقتحام البرلمان وتبعاته، والشعب العراقي بتظاهرة يوم الاثنين 3 محرم حدد موقفه من الموضوع، وانا هسه هذا مو موضوعي. اخيكم هذا اللي يهمه من كل اللي صار من تظاهرات اخواننا بالتيار الصدري الى تظاهرات حبايبنا جماهير الحشيد والمرجعية ودعم الشرعية، انه الفتنة، هذا هو الموضوع، انه الفتنة واراقة الدماء والاقتتال الشيعي الشيعي صار حلم وأمنية إن شاء الله ما راح تتحقق لعملاء مخابرات أمريكا والكيان الصهيوني المحتل. الطرفين والصوبين يعني التيار والإطار مع كل ما بينهم من خلاف بالتكتيك والسياسات يتفقون ويتوحدون في صيانة البلد وحفظ الدم العراقي ونبذ الفتنة ما بين العراقيين. من صار الاقتحام للبرلمان وصار اللي صار بيه من ممارسات من انتهاك وتخريب وفرهود ورقيص ولطم وبيع الحبج قاير عليك، ايتام ابن العوجة والجرذان اللابدة بالاردن فرحوا وردوا شعاراتهم بال91 من انطاهم الامريكي الضوء الاخضر وطيروا طياراتهم وقمعوا الانتفاضة الشعبانية بالطائرات وصواريخ الارض ارض، وكتبوا على شوارع كربلاء والنجف المهدومات لا شيعة بعد اليوم. رغودة بالتصديم تبشر روحها وصعاليكها باقتراب ساعة الانتقام، والطامة الكبرى حتى الصهاينة هم فرحوا. ايدي كوهين ينعق، ما ارد اقول يغرد، ينعق ويدعو اللبنانيين للتأسي بثوار العراق. هاي هاي بس تظاهرات يوم الاثنين الماضي اثبتت الهم ولكل اعداء العراق أنه الشافو باقتحام البرلمان ما يمثل كل صورة المشهد العراقي ولا يمثل كل الشعب العراقي. تظاهرات دعم الشرعية أثبتت للعالم كله أنه العراقيين يقدرون بحضورهم ووعيهم يلمون شملهم ويحافظون على وحدتهم وكرامة دمهم. العراق والعراقيين بخير، وراح يطوي كل مرحلة تحدي بانتصار وعز، مثل ما طوى مرحلة الاحتلال والإرهاب وداعش وفتنة الجوكر وتزوير الانتخابات والإطار والتيار الصدري. نقاط اشتراكهم هواية أكثر من نقاط اختلافهم. التيار عنده إشكال على الدستور، والإطار أيضا يريد تعديل الدستور. التيار يريد الإصلاح بالعملية السياسية، الإطار هم يريد الإصلاح بالعملية السياسية وما يعتبرها كاملة المواصفات. التيار يريد نبذ الفساد ومحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، وهذا هم هو هدف من أهداف الإطار. التيار يريد إلغاء المحاصصة، وهاي من أهم أهداف الإطار. وياما ومن سنين زعماء الإطار مثل الشيخ قيس الخزعلي قايلها ومكررها مرات ومرات، أنه أصل البلاء بالعملية السياسية بالعراق هي المحاصصة اللي فرضها الاحتلال الأمريكي على العراقيين. والطرفين يتفقون على أنه تحقيق هاي الأهداف لازم تكون بالطريقة والأسلوب اللي يليق بالعراق يا أبويا والشعب العراقي وأتباع مدرسة الحسين وأهل البيت عليهم السلام والشهيدين العلمين الصدرين محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليهما. وإن شاء الله إيد بإيد نشلع عين أمريكا وإسرائيل والبعثية. وشكراً لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عبقات
من الخلق الحسيني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على جميع آلائه، وأشرف صلواته على سيد رسله وأنبيائه، وعلى آله أوليائه وأوصيائه. إخوتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن معرفة محاسن الأخلاق تتمثل في معرفة ما أمر الله سبحانه وتعالى به ودعا إليه، وفيما ظهر من سيرة الأنبياء والأولياء عليهم السلام، وسيدهم وخاتمهم محمد المصطفى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي مدحه الله تعالى في كتابه المجيد بحسن الخلق فقال له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله تجلت جميع الصفات الطيبة بأسطع صورها الشريفة في أهل بيت النبوة والعصمة والطهارة صلوات الله عليهم، وقد مدحهم الله تعالى فقال في محكم تنزيل العزيز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تلك إرادة الباري جلت رحمته، فأذهب عنهم كل رجس ومعصية وشرك وكل رذيلة وشين وعيب، فهم أنقياء معصومون، كما روى القندزي الحنفي في ينابيع المودة لذوي القربى عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أنا وعلي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين مطهرون معصومون. وفيهم يقول الشاعر: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، فالله لما برى خلقا وأتقنه صفاكم واصطفاكم أيها البشر، فأنتم الملأ الأعلى وعندكم علم الكتاب وما جاءت به الصور. عرف الإمام الحسين عليه السلام أيها الأخوة الأعزة بالوضوح والصدق وتبيان الحقائق، تلك سيرة أهل البيت جميعا. أما معاوية فكان يحاول الاحتيال على الأمة، فعقد الصلح مع الإمام الحسن عليه السلام، وما لبث إلا أياما إلا ونقضه، وصعد المنبر في الكوفة وصاحب الناس: كل شرط كنت قد شرطته للحسن فتحت قدمي هاتين. فنقض جميع الشروط التي اتفق عليها ووقع وصادق عليها، ثم غدر بالإمام الحسن عليه السلام بأن نقض معه العقود والمواثيق والشروط، ودس إليه السم على يدي جعدة بنت الأشعث. وكان أن أمضى معاوية إمضاء صريحا بأن بعد الإمام الحسن عليه السلام يكون الولي الحاكم والخليفة والوصية على هذه الأمة هو الإمام الحسين عليه السلام، لكنه غلط واستغفل الأمة على حين غرة ومكر وغدر، ثم دعا إلى أن يأخذ البيعة من الناس لولده يزيد في حياته ليكون خليفته من بعده، فلا يبقى مجال للإمام الحسين عليه السلام في الخلافة. فطلب معاوية من زياد بن أبيه أن يأخذ بيعة المسلمين في البصرة كما ذكر اليعقوبي في تاريخه، فاستغرب زياد من ذلك وقال لمعاوية: ما يقول الناس إذا دعوناهم إلى بيعة يزيد وهو يلعب بالكلاب والقرود ويلبس المصبغات ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف وبحضرتهم الحسين بن علي، ولكن تأمره أن يتخلق بأخلاق هؤلاء حولا أو حولين فعسى أن نموه على الناس. وروى ابن الأثير في تاريخه أن معاوية أرسل ابنه يزيد إلى الحج، فجلس يزيد بالمدينة على مائدة شراب، فدخل عليه الإمام الحسين صلوات الله عليه وجد رائحة الشراب مع الطيب، فاستنكر عليه قائلا: ما هذا يا ابن معاوية؟ فقال يزيد: يا أبا عبد الله، هذا طيب يصنع لنا بالشام. ثم دعا يزيد بقدح فشربه، ودعا بآخر قائلا: اسق أبا عبد الله يا غلام. فقال الحسين: عليك شرابك أيها المرء. فقال يزيد: ألا يا صاحل العجب، دعوتك ثم لم تجبي إلى القينات واللذات والصحباء والطربي، وباطية مكللة عليها سادة العرب، وفيهن التي تبلت فؤادك ثم لم تتبي. فوثب الحسين عليه السلام على يزيد وقال له: بل فؤادك يا ابن معاوية تبلت. وهكذا عرف الإمام الحسين عليه السلام بوضوح لأهل المدينة وحجاج ذلك الموسم وقد قدموا وتناقلوا أخبار الأيام القريبة. عرف لهم خليفة معاوية ومن رشح للولاية على أمة الإسلام. ومرت أيام فكتب الإمام الحسين سلام الله عليه وهو الذي تعود الناس منه الصراحة والوضوح والصدق، كتب إليهم كما نقل الطبري في تاريخه وابن الأثير في الكامل في التاريخ والخوارزمي في مقتل الحسين، كتب عليه السلام إليهم يعرفهم بالخليفة الشرعية: فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات الله.